يرشدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
القرآن يوحدنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. إلهي، خلقت الإنسان وعبد غيرك، ورزقته فشكر غيرك، فلما أمته لم يطلب المغفرة من غيرك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته. الشمس والبدر من آثار قدرته، والبر والبحر فيض من عطاياه. الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه. والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه. والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى ورب ليس ينساه. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، بعثه للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعية، وللخليقة هادية، ولكتابه تالية، وفي مرضاته ساعية، وبالمعروف آمرة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن. حبتي في الله، في الحلقة الماضية تكلمنا عن حلقة بعنوان ماذا قدمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم نظرا للإساءة التي ليست هي وليدة العطف، وإنما هي منذ قديم الأزل. ولكن آن الأوان أن نحول تلك السنة كما كنا في الحلقة الماضية إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، ونتأدب بأداب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بين الآداب المنسية الآن بين كثير من المسلمين والمسلمات، وخاصة في هذا الزمان، في زمان الفتن التي تمر بالأمة، وخاصة بين شباب الأمة، أدب الخلاف. أدب الخلاف للأسف. قيل قديما أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، ولكن الناظر إلى واقع الأمة الآن يجد أن هذه الجملة قد تبدلت وقد تغيرت، فأصبح الاختلاف في الرأي يفسد للود قضية. هذه الأمة التي زكاها الله في كتابه فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. للأسف لم نتأدب بأداب الخلاف التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم نتأدب بأدب النصيحة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجرد الاختلاف في الرأي الآن، لو اختلفت مع أخيك مثلا المسلم يتهمك بالتكفير والعمالة إلى غير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل ليس هذا فحسب، بل يعلي صوته عليك وتجده ينصحك في الملأ، والنصيحة في الملأ فضيحة. والإمام الشافعي يقول: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه، وإن عصيتني وخالفت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ما أحوجنا أن نتكلم عن الشباب وأدب الخلاف. للأسف حال كثير من الشباب الآن، إن لم تكن معي وإن لم تكن موافق لرأيي الذي يعني أنتمي إليه والذي أؤيده، فأنت ضدي، فأنت لست بمسلم ولا حول ولا قوة. هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا أن نتذكر عهد سلفنا الصالح وكيف كانوا يتعاملون بين بعضهم البعض، والاختلاف سنة كونية لا تتبدل ولا تتغير، مصداقا لقول ربنا سبحانه وتعالى: وما كان يعني ربك ليهلك القرى بظلم. وقال سبحانه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. وقال سبحانه: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. لذلك ما أحوجنا أن نتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا أن نتخلق بأخلاق الصحابة في اختلافهم مع بعضهم البعض، ما أحوجنا أن نعرف أدب الخلاف، أنواع الخلاف، كيف كان يتعامل الصحابة إذا اختلفوا في أمر ما. كل ده هنعرفه في حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، والتي يشرفني ويسعدني أن يكون معي فيها أخي وحبيبي في الله الداعي المتميز والمميز دائما، وصديق برنامج ترجمان القرآن منذ فترة ماضية بعيدة، وكان دائما يسعدنا بكلماته الطيبة من خلال اتصالاته، الشيخ وائل خضر. على الشيخ وائل، حياكم الله وبياكم، بارك الله فيكم، يعني شرفنا ونورنا في أول إطلاع لك على شيخ قاتل، ربنا يبارك فيك. أيضا يسعدنا ويشرفني في هذا اللقاء أن يكون معي أخي وحبيبي في الله المبتهل والقائل القارئ المتميز المميز الشيخ عصام أحمد. أنا الشيخ عصام، حياكم الله وبياكم، بارك الله فيكم. تعالوا بنا أحبة الكرام كما هو المعتاد في كل حلقة أن نستهل اللقاء بآيات تتحدث عن الموضوع الذي يعني نتناقش فيه ونتحدث فيه. تعالوا نستمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من آخر حبيب عصام أحمد، فليتفضل مشكورا مأجورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
وفيك أحسن الله إليك. عاوزين النهارده احنا نتكلم عن الشباب وادب الخلاف، نخرج يعني بنفع للشباب المسلمين بعد انتهاء الحلقه. كل واحد فينا يعاهد ربنا ويسال نفسه فعلا: هو انا متخلق بادب الخلاف كما علمني اياه الرسول صلى الله عليه وسلم وكما علمنا اياه الصحابه رضوان الله عليهم، ولا لا؟ ولا انا ما بقبلش الراي الاخر؟ للاسف الكثير منا لا يقبل الراي الاخر. انبذ العصبيه الجاهليه كثير مننا للاسف ولاؤه لشخص معين، ولكن لابد ان يكون لله سبحانه وتعالى. ولما تيجي تقول له مثلا قال الله قال رسول، يقول لك طيب ما فلان فلان قال كذا. ان قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، او قلت قال الصحابه والاولي تبع لهم في القول والاعمال، او قلت قال الشافعي واحمد وابو حنيفه والامام الغالي، صدوا عن وحي الاله ودينه واحتالوا على حرام الله بالاحلال. يا امه لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الاوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى. كتير فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم بيحكم بالهوى عشان كده عاوز يحكم بهواه والراي اللي يعجبه على مزاجه. حاشا رسول الله يحكم بالهوى، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. حاشا رسول الله يحكم بالهوى، تلك إذن عقيده الضلاله. شيخ وائل، في البدايه عاوزين نعرف المشاهدين ونعرف شباب المسلمين الان اولا ما هو الادب.
الادب قال الشيخ يوسف عزيز كلام جميل جدا يا شيخ محمود تقدمة عن الأدب. قال: الأدب إن تطمعت به نجع، وإن تعطرت به سطع، وإن ترديت به نفع. نعم. الأدب في اللغة مأخوذ من مادة أدبة، والتي هي بمعنى تجميع الناس على الطعام. قياسا على ذلك الأدب هو تجميع الناس على محامد الأخلاق. واصطلاحا الأدب هو كل ما يحمد قولا وفعلا، وهو الأخذ بمكارم الأخلاق جملة.
صحيح.
وقال أحد السلف: من اكتسب أدبا اكتسب نسبا. وقال: فذكي نفسك بالأدب كما تذكي النار بالحطب.
وأظن أيضا أن الأدب مأخوذ من يعني كما يقال يعني مأدبة الطعام من أجل التجمع.
نعم. مأدبة الطعام هي جمع الناس إلى الطعام، زي ما احنا قلنا بالضبط كده، أنك تجمع الناس على الطعام. فقال لك الأدب يأدب الناس إلى محامد الأخلاق، يعني يجمع الناس على محامد الأخلاق. وقد أجمع الناس على استحسانه، كل الناس أجمعت على أن الأدب أمر مستحسن وأمر مطلوب. فيعني حلي الرجال ما يحسنونه، وحلي النساء ما يلبسونه.
صحيح.
فلذلك مأخوذ من أدب، أي تجميع الناس.
طيب جميل. نسبة النهاردة بنتكلم عن أدب الخلاف.
نعم.
طبعا كما نعلم الخلاف والاختلاف سنة كونية لا تتبدل ولا تتغير، يعني من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وبالتالي طبيعي جدا نلاقي مثلا اثنين، مثلا مستحيل نلاقي اثنين متشابهين مسلمين متشابهين في حال بعض. طيب احنا أيضا نعلم أن الخلاف نوعان، في خلاف في أصول العقيدة، ده طبعا من يخالف ذلك فهو كافر، وكما هي الموجود الآن في الفرق التي خرج عن دين الإسلام. والاختلاف في المتال والفروع الاجتهادية هو ده محل الكلام النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى. طيب في أنواع تانية من الاختلاف؟
هو كما تفضلت شيخ محمود، الخلاف خلاف نوعين: خلاف تضاد وخلاف تنوع. خلاف التنوع ده ليس فيه حرج، خلاف تنوع يعني لا يضاد فيه أحد الأقوال القول الآخر، ما فيش قول بيقال في القول، كل الأقوال صحيحة. مثلا شيخ محمود في القراءات في القرآن الكريم في حرج أن أقرأ مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين قراءات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على سبعة أحرف. من خلافات التنوع قد يطلب أحد طلب حديث، يطلب حديث، يطلب تفسير، يطلب علم العقيدة، خلاف تنوع يثري. يعني خلاف التنوع ده بيكسب الأمة مناعة ويكسب الأمة كل جديد. أما خلاف التضاد فهو فيه خلاف مذموم وغير مذموم. غير المذموم خلاف اجتهاد، قال صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فأخطأ فاجتهد فأخطأ فله أجر. النبيين كريمين اختلفا، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، قال عجل ففهمناها سليمان. إذن فهناك اختلاف غير مذموم، اختلاف اجتهد فأخطأ. أما الخلاف المذموم وهو محل الكلام هو أن يعتقد كل شخص أن قوله هو القول الصحيح، وبقية الأقوال هي أقوال خاطئة وباطلة. قولي صواب لا يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ لا يحتمل الصواب،
وإن لم تكن معي فأنت ضد.
الله يبارك فيك. هو ده الأمر، وهذه المصيبة اللي احنا واقعين فيها، إن كل واحد فينا يتعصب كما تفضلت لرأيه. طيب هل سمعت من الرأي الآخر؟ هل سمعت من غيره؟ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه حينما قال في مسألة الكلالة، مسألة الكلالة، قال كان سيدنا أبو بكر يقضي بأن الكلالة هو مسألة الكلام له ليس له ولد ولا والد، وكان غيره من الصحابة يرى إيه؟ من ليس له ولد. فقال سيدنا أبو بكر قال هذا رأيي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. سيدنا عمر قضى في مسألة فقال هذا ما قضاه عمر، فإن كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وإن كان من صواب فمن الله عز وجل.
يمكن يحضرني الآن قصة سيدنا عمر أيضا حينما أراد دخول الأرض الشام وكان بها الطاعون، فاختلف من حوله قالوا لا ما تدخلش يا أرض الشام عشان التنصير، قال لا ما ادخل كده عادي. ونأتي دليل النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكره بيت سيدنا عبد الرحمن بن عوف إذا نزل الطاعون بين وأنتم بها فلا تخرجوا منها، ولو
أرادوا أن لما نزل الطاعون أرادوا أن يخرجوا.
نعم.
فاستشار الصحابة يعني نخرج.
فاستشار بعض منهم قال ندخل وبعض قال لا ندخل، ولكن يعني غاب عنه الدليل. فيمكن أيضا من أسباب الاختلاف الآن اللي هو فهم عدم فهم الدليل أو غياب الدليل.
بالضبط، غياب الدليل فعلا. يعني قد يكون غاب عني دليل، تمام، غاب دليل عن شيخي، عمن أسمعه، عمن أتحيز. لو واحد متحيز لمتعصب لرأي معين غاب الدليل عن هذا الشيخ أو هذا العالم، لا حرج، ما فيش مشكلة خالص إنه غاب عنه الدليل، ولكنه يتعصب دون أن يرى الجهة الأخرى.
الناس يمكن سيدنا عمر والصحابة لما اختلفوا كان يعني يستمدون العلم من شخص واحد، النبي صلى الله عليه وسلم والمعلم واحد، فما بالك بقى دلوقتي آلاف من العلماء والكثير من العلماء. طيب شهوائل، ليه الآن انتشرت العصبية الجاهلية؟ كل واحد يقول أنا رأيي، أنا رأيي هو الحق وغيري على باطل.
انتشرت العصبية الجاهلية طبعا، يعني هناك أسباب كثيرة جدا، لكن العصبية الجاهلية أصلها التحيز والانتساب لجماعات كثيرة جدا. بعض الشباب قد يكون منتسب إلى جماعة أو إلى شيخ أو إلى حزب أو إلى غيره من موجود دلوقتي، فهو يرى ويسمع بعين هذا الشيخ أو هذا العالم ولا يرى ما عداه، فبالتالي يتعصب. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لو تذكر يا شيخ محمود حينما حدث الخلاف بين المهاجرين والأنصار قال يا للمهاجرين، وقال الآخر يا للأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدعوا الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. ففعلا الشر العصبية بسبب التحيز والانتساب ورأي جماعته ورأي الصواب فقط وغيره خطأ. فبالتالي لابد يعني أن نزيح هذا الخلاف وأن نتأدب بأدب الخلاف الذي علمنا إياه النبي
صلى الله عليه وسلم. إذن لابد على كل يعني مسلمين يختلفان، لابد كل واحد منهما أن يقدم الدليل ما عنده، إذا كان قال الله قال الرسول، وإن كان صدر من يعني أخيه المسلم الآخر أيضا دليلا آخر فلابد أن يوجعنا لكلام الله. فلما دمت تسمع قال الله قال رسول كل سمعت وأطعت، ولابد أن يكون هذا حالنا، سمعنا وأطعنا. أما تقول قال الله قال رسول وتسمع واحد يقول لك لا دي الأدلة دي ما تصلحش، أن احنا في القرن 21 أو القرن 20 ما ينفعش الأدلة دي تصلح لهذا الزمان، أو يقول لك مثلا ده فلان الفلاني قال كذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن قلت قال الله قال رسول قل سمعت وأطعت وليس سمعت وعصيت، فلابد أن نوجعنا لكلام الله سبحانه وتعالى. والقائل يقول أنعم بقوم أكرموا القرآن، تعالوا نستمع إلى تلك الكلمات من أخي الحبيب عصام أحمد، فليتفضل.
أنعم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله لتسير من غرس الهدى بستانا وضعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا لهم في الظلام
بارك الله فيك. وضعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان. اظن يا شيخ وائل ده احنا محتاجين دلوقتي ان احنا ما نحكمش العاطفه والاهواء ونعظم الدليل ونعظم كلام الله سبحانه وتعالى.
طبعا يا شيخ محمود الاصل الكتاب والسنه. الاصل ان ناخذ من هذين النبعين الصفيين كتاب الله. قال الله عز وجل قال رسوله صلى الله عليه وسلم لان اتباع الهوى طبعا ولا تتبع الهوى فيضلك. أكيد طبعا الإنسان إذا حكم بهواه وإذا حكم بقلبه وإذا حكم بعاطفته وإذا حكم العاطفة وألغى العقل بالتالي سيحدث فعلا ضلال في الحكم وسيحدث فرقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. قال إيه؟ قال يرضى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تنصحوا أو النصح لمن والله الله أمركم وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فبالتالي قيل وقال وحكم الهوى يضل الإنسان أكيد عن الطريق الصحيح. أما اتباع القرآن والسنة وتحكيم القرآن والسنة والعودة إلى هذا الدين هو أصل لم الشمل والوحدة وعدم التفرق.
صحيح. طيب احنا اتكلمنا عن ايضا من اسباب الاختلاف اللي هو عدم مثلا بلوغ الدليل او عدم فهم الادله. ايضا يمكن من اسباب الاختلاف اللي هو طبيعه البشر. عايزين نبين للشباب ان فعلا يعني الاختلاف ده كسنه كونيه للتبادل ده وطبيعه البشر هم مختلفون في كل شيء في الالوان في الاشكال في الفكر في العقل في كل شيء.
هذا امر واقع بالطبيعه وقد دل عليه القران. قال الله عز وجل ولو شاء الله لجعل الناس امه واحده. اسمع الايه ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم.
يمكن مع الايه دي اظن والله اعلم قناه في التفسير ولا يزالون مختلفين هل المقصود بها الاختلاف اللي هو واحد يختلف معي في العقيده او في امر ما يتعلق بالدين او يتعلق بالتوحيد؟
لا هو الاختلاف يعني العلماء قالوا الاختلاف هنا قد يكون الاختلاف حضرتك بتكلم عليه ان هو اختلاف الدين. يزالون مختلفين يظل المسلم على اسلامه ومن هداه الله عز وجل الإسلام وسيظل الذي مصر على الكفر إيه؟ كافرا ومصرا على إيه؟ على كفر أو اختلاف العقائد نفسها. قد يكون ده يهودي ده نصراني هذا مسلم لأنهم مختلفين أو الاختلاف نفسه في التعامل البشري. حضرتك النهاردة لو جبنا خمس أشخاص وضعناهم في مكان واحد عشان يتفقوا على رأي معين
مستحيل
كل واحد يبقى له رأي. كل واحد يبقى سنة كونية موجودة واقعة. اختلاف حتى اللغات اختلاف الألوان اختلاف الفكر واختلاف العقل واختلاف التعليم.
صحيح. نلاحظ ايضا يمكن في خلال الحوارات والاختلافات بين المسلمين وبعضهم البعض وخاصه في هذا الزمان تدني لغه الحوار يصل البعض لحد السب والشتم لو اختلف معه اخوه في رايه يسبه ويشتمه ويستهزئ به.
ده سبب من اسباب الاختلاف او نتيجه مؤديه للاختلاف بسبب ايه بقى يا شيخ محمود؟ بسبب البعد عن كتاب والسنه زي ما قلنا. لو حضرتك جينا وحطينا كل المشاكل هنلاقي رجوعنا والحل بتاعها في العوده الى دين الله. هل الكلام هذا الحوار طبعا احنا بنشوف الشباب على النت والرد والتطاول وحتى يطلع علماء قد يكونوا في الدعوه اصلا من قبل ان يولد يعني يطلع علماء كبار ويطالهم بالجرح والتعديل ويقول قيل وقال وانه كلام باطل وهذا ويتدنى بالكلام الى اقل مستوى. طب سؤال هل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ان الله يبغض الفاحشه المتفحشه البذيء أكيد. فهل تدني الحوار اللي بتدنى بالحوار إلى هذه الدرجة؟ سؤال بس، هل ده من أخلاق الدين؟ لأنه للأسف هو حينما يعني ينقد يتكلم بلسان الدين، وقد يستدل كمان على كلامه استدلال باطل طبعا تباعا للهوى كما قلنا. فهو سؤال، هل تدني الحوار وتدني الخلاف بهذا الأسلوب من أصل الدين؟ أبدا. فإذن هو رجعنا إلى هذا الدين إن شاء الله،
وليس أيضا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي تكلم من صفاته الموجودة في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. يعني مش مثلا لا بيشتم ولا بيسب ولا بيستهزئ ولا تعب السيئة، ولكن يعفو ويغفر. فهذه هي من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، العدم التدني في الحوار أو عدم الرد مثلا بالسب أو الشتم. أيضا شيخ وائل، يمكن الواقع لو تجد مثلا الآن اثنين شابين بيختلفوا في أمر ما من أمور الدنيا، تلاقي يعني أحدهم ما فيش عنده مثلا إخلاص أو تجرد من الأهواء، هو هدفه مثلا يحرج أخوه المسلم أمام الملأ وينصحه في الملأ بهدف الفضيحة، فالنصيحة كما تعلم في الملأ فضيحة.
طبعا، ما هو يعني برضو من أسباب الخلافة شيخ محمود حب الرياسة وحب الظهور وعدم الإخلاص، عدم توافر الإخلاص. إذا توافر الإخلاص في قلب المسلم خلاص هيقبل، بل بالعكس هيستر أخيه المسلم إن خالفه، حتى وإن علم أنه أخطأ، ما لم يخطئ خطأ فاجحا في العقيدة. طبعا ما دام الخطأ أن يضر بالعقيدة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر يعني في هذا الأمر، قال إيه: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوا فيها كما تنافس فيها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وبالتالي لما الإخلاص يخرج من القلب وتتسلط الدنيا على الإنسان، فلن ينظر إلى حال أخيه مثلا، أو لن يرؤوف به، كل اللي همه أنه يكتسب مثلا أحب الناس، أو يكتسب هذا المكان، أو يكتسب هذا السلطان، أو يحرج أخيه ليظهر أنه أفضل منه.
صحيح. إذا نقول أن العبرة ليست في الكلمات كما ذكرت أنت في الحلقة الماضية، وليست في المحاضرات، وإنما العبرة في الإخلاص والتجرد لله سبحانه وتعالى. تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجميع، لابد أن تخلص في نصيحتك وفي اختلافك مع أخيك المسلم. بإذن الله تبارك وتعالى نكمل اللقاء مع حبيبنا الشيخ وائل، ونسمع ابتهال بعنوان يا أمة الإسلام من حبيبنا الشيخ عصام أحمد، ولكن بعد فاصل قصير، فانتظرونا. عدنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بعد الفاصل، وأجد التحية والترحيب أخوي الحبيبين الشيخ وائل خضر. أهلا الشيخ وائل، مرحبا بكم مرة أخرى، وأخي الحبيب الشيخ عصام أحمد، مرحبا بك الشيخ عصام. هنكمل الحديث مع الشيخ وائل، ولكن بداية في بداية الفقرة الثانية نستمع إلى ابتهال بعنوان يا أمة الإسلام من أخي الحبيب الشيخ عصام، فليتفضل.
يا أمة الإسلام، يا أمة الإيمان، يا أمة القرآن، أشرق مجدكم فتوحدوا وخذوا الحياة غلابا وامضوا على دين الإله وشرعه يفتح لنصرتكم من الأبواب.
ما شاء الله، نعم كلمات، إن شاء الله كلمات تناسب موضوعنا الذي نتكلم فيه يا أمة الإسلام توحدوا. أيضا يمكن نوجه نصيحة ونحن نتكلم عن أدب الخلاف لكل واحد منا، استشكل عليه أمر أو أراد أن يختلف مثلا، سمع رأيا يخالف رأيه، لابد أن تأتي بالدليل الصحيح من قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتذكر شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله صلاته ورحمه الله، حينما كان يستشكل عليه مثلا فتوى أو مسألة، كان يتقي الله سبحانه وتعالى، كان يقيم الليل كله يتضرع ويمرغ وجهه في التراب ويبكي ويبلل بدموعه لحيته ويقول: يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويتذلل إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يجيب على الفتوى التي استشكلت عليه. فأهم شيء قبل أن استشكلت عليك أو ما اختلفت مع أخيك المسلم، لابد أولا أن تخلص وأن تحقق التقوى. قال سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. طيب شيخ وائل، اتكلمنا عن الاختلاف وأسباب الاختلاف وأنواع الاختلاف، وقلنا الاختلاف سنة كونية. طب العلاج دلوقتي الآن للأسف واقع شباب المسلمين يعني مرير وأليم، لقيت ما فيش واحد بيتقبل الرأي التاني، هو أنا رأيي صح ورأيي غير خطأ، نعمل إيه؟ إيه الحل؟
يعني أول خطوة على طريق العلاج الإخلاص.
صحيح.
أن نخلص لله سبحانه وتعالى. يعني أن نخلص النية، نخلص النية لله سبحانه وتعالى بأن إحنا مثلا كل واحد فينا عايز الحق فقط. يعني من أراد الحق بإذن الله وأخلص أصابه إن شاء الله. يبقى الإخلاص دي أول خطوة شيخ محمود على الطريق. كل واحد فينا كده يصف النية دون بقى إيه، دون تحيز ودون نظر إلى عصبية أو انتماء أو أي شيء من هذه الأشياء. الأمر الثاني والمهم جدا أن يعلم كل منا حرمة المسلم، حرمة المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث ده يعني يرب قلبي ويهز قلبي من يعني من الداخل. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه، إياكم وتتبع عورات المسلمين، فمن تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. شوف الحديث أن الله عز وجل رب سبحانه وكل نفسه للأخذ بالحق أو بحق من اغتيب أو من وقع الناس في عرضه. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: أتدرون ما الغيبة؟ ليه؟ لأن بعض الشباب والحديث زي بعض الشباب يحتج يقول لك: ده أنا بوصفه، ده أنا بقول اللي حاصل، هو أنا جايب حاجة من عندي. قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما تكره. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم مفيش حاجة سابها. فالصحابي قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال له إيه؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني إيه؟ شوهت صورته مع إيه؟ مع الغيبة. جريمتين في جريمة واحدة. تمام. الإخلاص أيضا، العودة إلى خلق هذا الدين. نحن نرجع بقى، نرجع يعني أي حد بيختلف أو أي حد هيتطاول على أحد إخواني أو على حتى أحد العلماء، يرجع للدين يشوف هل ده من خلق الإسلام، هل ده بوصى به النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب، هل الأسوة الحسنة في النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي فضلا كما تفضلت وقلت في التوراة؟ هل كان فضلا؟ هل كان لعانا؟ هل كان شتاما؟ لم يكن يصنع كذلك.
طيب، إيه بقى واجب العلماء الآن تجاه ما يحدث الآن من عدم تقبل لرأي ورأي الآخر؟
ما هو بص، واجب العلماء في كل زمان ومكان النصح والتوجيه والإرشاد. واجب العلماء النصح والتوجيه والإرشاد. وأيضا يعني إذا كنت أنا لي شيخ معين أو عالم معين يوجهني طبعا وأسمع منه، لأن مستحيل مثلا يكون واحد يثق مثلا في أحد العلماء، إذا جي أحد تاني يوجهه يقول لك: لا، ده الشيخ فلان قال لي. فبالتالي الأمة فعلا تثق في علمائها، ولكن الواجب بقى أن تجتمع الأمة حول علمائها، إن الأمة هي بقى تقرب من العلماء شوية ونسمع كلام العلماء بقى ونعمل به، أن نعمل بهذا الكلام، مش نسمع بس ونسكت.
صحيح، أحسنت، بارك الله فيك. طيب، لو قلنا عاوزين نتكلم عن الخلاف في عهد الصحابة، نذكر نماذج يعني حتى مثلا بحيث يكون كلامنا بالدليل، نبين للشباب اللي هم مثلا بيختلفوا وما بيتقبلوش رأي ورأي الآخر، نبين لهم كيف كان يختلف الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
على
عهد الصحابة رضي الله عنهم.
يعني أنا يمكن في حادثة لسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، كان خلاف في الرأي في تولي أحد اللي نزلت فيه آية فقال عمر بغير ذلك. شوف انت الكلام. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي يا عمر، وخلافك من اللي موجود النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: والله ما أردت خلافك يا أبا بكر. يعني شوف، رد بسيط جدا، مش بقى قال له: أيوة، وأصل ده فلان ده أحسن من فلان واللي انت اخترت ده. لا، يعني كان خلافهم خلاف فعلا بأدب. فالصحابة طبعا الأمور، مثلا الخلاف في قضية الصلاة في غزوة بني قريظة، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر أو الظهر إلا في بني قريظة. طب لما اختلف ونص صلى، قال: لا، ده احنا على مروح هيضيع علينا، نص صلى في مكانها ونص صلى فين. طب هل أحد يعني أحد الطرفين أنكر على الثاني بقى، ولا قال له: أنت لم تطع النبي صلى الله عليه وسلم، أنت على ضلال، أنت النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على أحد الطرفين.
صحيح، أحسنت، بارك الله فيك. وأيضا يمكن بمناسبة ذكر الحديث اللي هي اختلاف ابن أبي بكر وعمر في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد شوف الاستجابة بعد ما أن نزلت هذه الآية: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. شوفوا، من مجرد حدثهم علاش كان سيدنا أبو بكر لا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا كأخي السرار، أي كمن يقول لأخيه سر من الأسرار. وطبعا عارفين لو واحد يقول لأخيه سر من الأسرار يهمس في أذنه. وحتى سيدنا عمر بعد ما نزلت هذه الآية كان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه، يعني يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما أنت تقول يا عمر، علي صوتك يا عمر، لا أسمع يا عمر. فهكذا كانت الاستجابة لكلام الله سبحانه وتعالى والإذعان لكلام الله سبحانه وتعالى. أيضا سيدنا عمر بعد في يوم من الأيام حينما كلنا نعلم القصة، حينما أتى رجلان من الطائف وتكلموا واختلف في وجود في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فرماهم فدعاهم قال من أين أنتما، فقال من الطائف، قال لو كنتما من أهل هذه البلدة لأوجعتكما ضربة، أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه يمكن استجابة والإذعان لكلام الله سبحانه وتعالى. طيب شيخ وائل، يعني الآن كثير مننا طبعا بيختلف مع بعض، أو خاصة الاختلاف مع العلماء، هل في الشروط مثلا للأسف أصبحنا نرى يعني مثل ما يقول العوام كل من هب ودب طبعا يختلف مع العلماء ويختلف مع المشايخ، في شروط لمن يختلف؟
طبعا يعني شو محمود، طبعا أقل الشروط أو أول الشروط مقدار العلم عند المختلف. يعني حينما يختلف أحد الشباب يعني طويل بعلم، لم يقرأ يعني سواء كتاب أو كتابين أو درس كتاب ويمكن لم يكمله، ويختلف على أحد العلماء القامات، يختلف على عالم من العلماء، لا مش بس كده، ده يتوحب بقى يجيب فيديوهات وكلامه ويقطع ويقول لك لا ده الشيخ هنا ضل في هذه المسألة، تقول له طب انت جبت لك العلم بالشرح والتعليم،
ويترك محاضراته كلها اللي بذلها في الدعوة ويتعصب أو مثلا يتصيد لخطأ واحد.
طب وإن زل العالم، يعني إن زل العالم في مرة ليس بشرا، الأسماء دفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن زل العالم في مرة ما مسكش مهارك، قلت بقى نمسك هذه الزلة ونفندها بقى ونعمل عليها كلام وفيديوهات، لا والشيخ ضل وانا كنت بحبه خلاص، بس انا لا طبعا. عشان تختلف مع عالم، تختلف مع عالم اول حاجة قدر العلم اللي عندك ايه، عندك مقدار العلم على الاقل تكون مساوي ليه في العلم. الحاجة الثانية، طب وين اختلف، يعني وين اختلف، افترض ان كان على نفس القدر ان اختلف، هل يؤدي الاختلاف الى النزول بالمستوى في الالفاظ او الكلمات او رمي بالضايق؟ ده الامر بيصل الى الرمي بالكفر، يعني يطلق الكفر هكذا، يعني وكأن معاه يعني ايه معاه
يعني يصل الامر الى الحكم بالجنة او النار.
الله يبارك،
حتى يقول مثلا هذا من اهل الجنة ويقول هذا من اهل النار،
قال والله
والله سبحانه وتعالى يقول يعني من ذا الذي تألى عليه، يعني قد غفرت له واحبطت عمله في الايام.
ونحن يعني في هذه الايام واحنا في هذه الهجمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من ضمن واجباتنا العودة الى خلق النبي صلى الله عليه وسلم والعودة الى هذا الدين. طيب أن تنصر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أنت لما تختلف مع أخيك تسبه، ترميه بالضلال، ترميه بالكفر، تحكم عليه إذا ما حضرتك قلت في الجنة أو في النار، لا نصر النبي صلى الله عليه وسلم مش بالكلام بقى، أنا بدي نعمل عودة إلى إيه، إلى أخلاق هذا الدين.
نعم، عاوزين برضه يمكن نتكلم على الواقع عشان حتى بس ما يظنش الشباب والفتيات احنا نتكلم عن شيء مش موجود في ارض الواقع. يتكلم على مثلا موقف حصل لشهوائل فعلا رأيت فيه ان عدم تقبل رايك او راي والراي الاخر.
طيب يعني انا هقول لك يعني يمكن حاجه يعني من ضمن العصبيه، احد الناس يعني وكان في موقع يعني في موقع يخدم في موقع، وبعد ما خرج من الموقع او عمل مشكله في اطلاق اللحيه وما الى ذلك في الموقع، فلما خرج بدا يعني يسب في العلماء وينقد فيهم ويشتم وده ضال وده في فانا يعني كنت بتحاور معاه، فقلت له يعني حضرتك كنت في العمل بتاعك كنت تعلم ان اللحيه واجب؟ قال لي اعلم انها واجب، ياخد رايي بانها واجب. فقلت له طيب حضرتك كنت في العمل ليه ما اذعنتش في وقت معين وقلت لا خلاص انا لازم اطلق لحيتي وهشتغل بلحيتي وما فيش ما يمنع من ذلك؟ قال لي ازاي لو كنت عملت كده بالعاميه كده، لو كنت عملت كده كنت هتحبس، واحد صاحبي اتحبس وواحد تاني معه دفع غرامه وانا معيش فلوس. فقلت له طب سبحان الله، يعني انت وانت في مكانك رجحت مفسده ومصلحه، فرجحت المصلحه على المفسده ويعني واخفيت اطلاق اللحيه في هذا الوقت لنفسك يعني تنكر على العلماء، علماء الامه تنكر عليهم ان هم يرجحوا مصلحه البلد او مصلحه مساله معينه في حقن الدماء او ما الى ذلك، تنكر عليهم ومع انك انت ابحت لنفسك في وقت معين ترجيح مصلحة على المفسدة، وكان بقى يعني ما ناهيك بقى عما حدث بقى من
ولكن للأسف لا يوجد مثلا فهم الأدلة ولا دليل ولا شيء.
يعني هو ما فيش فهم يعني، وحتى تفنيد حتى الكلام لما تكلم بالدليل في ترجيح المصلحة والمفسدة هو ما فيش، ولكن هو كل القضية انه متعصب لرأي معين، متعصب لفئة معينة، وبالتالي كل من عاداها او كل من خالفهم الرأي فهو عدو ان لم تكن معنا.
أنت يمكن أول شيء لابد على من لا يتقبل رأي الآخر، أول شيء يضعه نصب عينيه إذا أراد إصلاح نفسه عدم التعصب، انبذوا العصبية للأشخاص ولأي تيارات، انبذوا العصبية واجعلوا ولاءكم لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. حبيبنا الشيخ عصام نختم بقى آخر ارتهال، يعني من ذا سواك يا إلهي.
لا إله إلا الله محمد رسول الله عفوك ورضاك يا رب عفوك ورضاك يا رب من ذا سواك يراعينا ويحفظنا من ذا سواك يراعينا ويحفظنا أومن يضير أومن يضير ومنك الفضل والرشد فاقبل لعبدك يا الله فاقبل لعبدك يا الله فاقبل توبته يوم لا مال ولا ولد.
أنت فارغنا فيك جزاكم الله خيرا أحسن الله إليك. شيخ وائل أيضا يمكن بين الأمور اللي عاوزين نأكد عليها في أدب الخلاف عدم إحسان الظن بالمخالف. لماذا؟ الأمر ده ما فيش حد فينا يحسن الظن بأخيه المسلم.
يعني
ترى ايه السبب الرئيسي في هذا؟
السبب الرئيسي التعصب. ده انا اعتقد ان هو السبب لكل بلية وكل شر. هو متعصب، هو يراك انت مخالف، فبالتالي كل ما يدور في عقله ان انت لا انت هتلف وتدور عليه، ده انت هتيجي بقول مخالف عشان تخدعه، فبالتالي اصبح سوء الظن منتشر. يعني انا اذا كنت اخالف الشيخ محمود في الرأي وبكلمه، فهو الشيخ محمود بداية واضع عقيدة في عقله انه مش هيقبل مني كلام، بالعكس لو وضع عقيدة ان انا عايز اضلله فمش هيقبل. فطبعا يعني يقال ايه، يعني استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل فتضل.
جميل.
بالتالي هو بايه
استدل ثم اعتقد،
ولا تعتقد ثم تستدل فتضل. والانسان اعتقد حاجة في دماغه هيدور عليها هيجيب دليل ليها ان ده جائز وان ده مباح وان ده وان كان حرام، هو هيجيب دليل لانه هو اعتقد خلاص، فهو مش بيدور على الحق، هو بيدور على ايه، على اللي يغضي هواه. فبالتالي هو اعتقد بدايه انا مخالف له في الرأي، فخلاص هو اعتقد ده اعتقادا جازما. هتيجي تكلمه بقى خلاص هو عنده عقيده، يقول لك لا ده انت قصدك تعمل او قصدك، فبالتالي سوء الظن منتشر بهذا الامر.
ممكن محتاجين في الايام دي نرفع شعار افلا نكون احبه وان اختلفنا. يعني انت اخوك المسلم اختلف معك في راي ما، كل ارفع هذا الشعار قبل مثلا البدء في جدال في نقاش، ارفع هذا الشعار افلا نكون احبة وان اختلفنا. يطل الامر ايضا، يمكن هذا ما يدمن القلب ويبكي العين، هو للاسف يعني التهجر والتقاطع. يطل الاختلاف بعمل شيخ وائل، الواحد يهجر اخاه ويقاطعه ولا يكلمه، بل بالعكس ربما يكلم غير مسلم ولا يكلم اخاه المسلم.
يعني والله يا شيخ محمود والله ما تكلمت مع احد يعني من اصدقائي، يعني اذا كنا مختلفين في وجهه نظر وما يعني ما سيبهوش الا ما كنا احنا الاثنين يعني ما فيش مشكله خالص ومصالحين. ليه؟ لان ده في الاول وفي الاخر هو ينم عن خلقي انا، يعني وان كان حتى هو اساء فانا خلقي انا فين، والا اذا عملت بنفس معاملته فهكذا يعني قد انزل انا هو لمرحله متدنيه، لكن حاول ان ترفعه انت الى مستواك، فعامله بالمعوذه الحسنه. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى قد امرنا في يعني في دعوه غير المسلم بالموعظه بالمعوذه الحسنه، فرعون اذهب الى فرعون فقول له قولا لينا انه طغى فقول له قول. طب اخيك المسلم بقى اللي هو يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يعني تسبه وتشتمه وترميه بافظع الالفاظ، يا اخي كله قولا لينا، فان كنت على حق اقنعته بحقك، وان كنت غير ذلك لم يحدث بينكم خصام ولم يحدث بينكم هجر. يعني اذا حدث هجر النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ايه ثلاث. طيب انت لقيت النهارده ممكن لاقي ثلاث واربع وخمس، مش بس كده وادخل بقى على الصفحات الالكترونيه والفيسبوك وده حصل وده مضل وده يتبع وده، فبالتالي اصبح هنا يعني في انفصام في الشخصيه. الانتصاب ما بين الدين ان انت تقول انا متدين واتكلم بالقران وبالسنه وتستدل, ونيجي عند هذه النقطه تقطع الدين خلاص من حقك بقى انك تهجر طبعا.
اذا ما احوجنا ان نختلف بكل حكمه بكل ادب بكل ليل بكل رحمه كما قال سبحانه, كما وذكر الشيخ وائل في قوله سبحانه حينما قال لنبييه الكريمين موسى وهارون اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. احد التلف حتى يمكن اتذكر حينما استمع الى تلك الايات قال يا رب اذا كان هذا عطفك على فرعون الذي قال انا ربكم الاعلى فكيف عطفك بعبد قال سبحان ربي الاعلى. لابد ان نختلف بكل حكمه وبكل رحمه وبكل حسن معامله. اتذكر سيدنا معاويه ابن حكم السلمي لم تخن الذاكره في يوم من الأيام عطس في الصلاة ويصلي يقول فرماني القوم عطس رجل من القوم فرماني القوم بأبصارهم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثق لأمياه ما شأنكم تنظرون إليه إن هو بيرد على شبت عطس في الصلاة. فالصحابة نظروا إليه رماه القوم بأبصارهم فقال واثق لأمياه ما شأنكم تنظرون إليه. المهم لما انتهى من صلاته يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول صلى الله على من علم الدنيا الحكمة, صلى الله على من علم الدنيا كيف يكون أدب الخلاف. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ما أحوجنا أن نتخلق بأخلاقه, ما أحوجنا أن نتأدب بالآداب التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب شيخ وائل أيضا يمكن لو بتوجه بقى نصيحة لكل الشباب خاصة من لا يقول أنا يا أخ ماذا تقول لهم في كلمات يسيرة؟
يعني أول حاجة أنا عايز أقول لكل الشباب, كل الشباب يعني قبل أن تحكم على أخيك أو قبل أن تصدر حكما يعني ضعه في موضعك, يعني كن مع أخيك يعني ضعه في موضعك.
نعم.
كن أنت في موضعي, يعني أنا النهاردة هختلف مع أخويا لا, يعني حط علم اليقين في عقلك إن ده أخوك قبل أن شوف ربنا سبحانه وتعالى شعور ناسا نتكلم قال فعل إنه إيه طغى, يعني اثبت ان هو ايه
واثبت الالوهيه النفس قال انا ربكم,
يعني اثبت الله جل انه مخطئ ومع ذلك فقول له قولا ايه
لينا.
يبقى وبعدين يعني لا يصح ابدا ابدا ان اهجر اخي لمجرد خلاف شخصي او خلاف في رأي في قضيه ايه معينه. يبقى انا انصح الشباب احنا كلنا نجتمع لاعلاء كلمه هذا الدين وان نتحلى بسنه النبي صلى الله عليه وسلم نصره له ان شاء الله. يا
بارك الله فيك. ويمكن لابد ان نرفع قول الله سبحانه وتعالى شعارا لنا فبما رحمه من الله لانت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. دهمنا الوقت وانتهى بسرعه ولا حول ولا قوه الا بالله. كنا نتمنى ان نكمل ونسمع دعاء حبيبنا الشيخ عصام ولكن انتهى الوقت بسرعه ولا حول ولا قوه الا بالله. لا املك في نهايه هذا اللقاء الا اتقدم بخالص الشكر لاخويا الحبيبين الشيخ وائل خضر جزاك الله خير بارك الله فيك احسن عليك وفي الاخر حبيبي الشيخ عصام احمد جزاك الله خير عصام شرفتنا ونورتنا. والله اسال ان يجعلكما من علماء ربانيين واولئك الصالحين وجنده المخلصين إنه نعم المولى ونعم النصير. الشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام. دمتم في أمان ورعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن